بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال تعالى في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. اتضح في الأبحاث السابقة بأن القرآن الكريم يبين لنا نحوين من الزينة: زينة محمودة لأنها تقع في صراط الوصول إلى الهدف الذي من أجله خلق الإنسان، وزينة تصد الإنسان للوصول أو من الوصول إلى الهدف. على هذا الأساس نستطيع أن نفهم لماذا أن القرآن الكريم ينسب الزينة تارة إلى تزيين الشيطان، وأخرى ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى، حيث أننا عندما نراجع الآيات القرآنية تارة نجد أن الزينة نسبت إلى الله سبحانه وتعالى، وأخرى هذه الزينة والتزيين للدنيا أو للأعمال ونحو ذلك إنما نسبت إلى الشيطان لا إلى الله سبحانه وتعالى. منشأ ذلك ما بيناه، وهو أنه إذا كانت الزينة في صراط وصول العبد إلى الله فهي زينة المحمودة، وينسب إليه كل أمر محمود وحسن. أما إذا كانت الزينة مذمومة لأنها تصد عن الوصول إلى الله، عند ذلك لا ينسب ذلك التزيين إلى الله سبحانه وتعالى. من هنا تجد القرآن الكريم في عدة من الآيات نسبت التزيين إلى عمل الشيطان، منها الآية 43 من سورة الأنعام. في الآية 43 من سورة الأنعام قال تعالى: قال تعالى: ولقد فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. حيث أن هذا العمل وهو ما يرتبط بقساوة القلب ونحو ذلك، نجد أن القرآن ينسبه إلى الشيطان: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وكذلك ما ورد في الآية 48 من سورة الأنفال، قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، في قصة بدر التي أشرنا إليها فيما سبق، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، إلى آخر الآية. وكذلك ما ورد في سورة الحجر الآية 39 من سورة الحجر، هناك أيضا نجد أن العمل نسب إلى الشيطان. الآية 39 من سورة الحجر قال تعالى: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. أيضا نسبت هنا الزينة الآية إلى الشيطان. هسه هنا الآية المباركة لا تبين بأن الشيطان ماذا يزين، ولكنه في آية سورة آل عمران بينت أن الأمور التي يزينها ما هي: مرتبطة بالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ونحو ذلك من الأمور التي ستأتي الإشارة إليها. وكذلك ما ورد في سورة النمل الآية 24 في سورة النمل، الآية 24 أيضا إشارة إلى هذا المعنى. الآية 24 من سورة النمل قال تعالى: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. واضح بأنه هذا التزيين لماذا نسب إلى الشيطان؟ لأنه صار سببا للصد عن السبيل فهم لا يهتدون. وكذلك الآية 25 من سورة فصلت أيضا، هناك إشارة، طبعا عشرات الآيات التي أشارت إلى هذه الحقيقة، نحن نكتفي بذكر بعضها. الآية 25 من سورة فصلت قال تعالى: وقيضنا لهم قرناء، الذين هم من أتباع الشيطان، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبل، وهكذا عشرات الآيات الأخرى التي أشارت إلى ذلك. من هنا يتضح لنا أمر مهم، وهو أنه نحن عندما نرجع إلى الآيات القرآنية نجد أن فاعل التزيين تارة هو الله سبحانه وتعالى، وأخرى هو الشيطان، وثالثة أن الفاعل محذوف، كما في الآية التي هي محل الكلام، حيث أنه في الآية التي هي محل الكلام زين للناس. من المزين هنا؟ الفاعل ماذا؟ محذوف، زين للناس. من خلال ذلك يتضح بأنه إذا كانت الزينة زينة محمودة فالفاعل واضح وهو الله أو وسائط الخير والهداية، أما إذا كانت الزينة زينة مذمومة فالفاعل القريب والمبدأ القريب لذلك هو الشيطان. فلهذا في هذه الآيات من قبيل الآية التي هي محل الكلام لابد أن نرى بأنه هي بصدد مدح هذه الزينة أو بصدد ذم هذه الزينة. إن كانت بصدد مدح هذه الزينة من قبيل قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فالفاعل من؟ هو الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت بصدد ذم هذه الزينة وتحقير هذه الأمور بعد الفاعل ليس هو الله وإنما الفاعل هو الشيطان بنحو المبدأ والواسطة والمبدأ القريب كما سيأتي بيانه. من قبيل قوله تعالى: كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، الآية 122 من سورة الأنعام، أو قوله تعالى: كذلك زين للمسرفين، الآية 12 من سورة يونس، أو قوله تعالى: بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، الآية 43 من سورة الرعد، أو قوله تعالى: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، سورة الخاتم الآية 14، وأيضا آيات أخرى، حيث أننا نجد أن القرآن الكريم بعض الأحيان ذكر الفاعل فاعل التزيين وأخرى لم يذكر فاعل التزيين. بالبيان والضابط الذي ذكرناه اتضح بأنه فاعل التزيين من هو؟ هل هو الله ووسائط الخير والهداية أو هو الشيطان؟ ولكن خلي ذهنك يمي، ولكن عندما نقول بأن القرآن نسب التزيين المذموم إلى الشيطان، هذا ليس معناه أن الشيطان يقع في قبال الله سبحانه وتعالى. هذه القضية نحن مرارا بيناها، وهو أن الله سبحانه وتعالى ينسب الأفعال جميعا، الأفعال جميعا ينسبها تارة إلى نفسه وأخرى ينسبها إلى الوسائط. عندما ينسبها إلى نفسه لبيان إثبات التوحيد الأفعالي، وهو أنه لا يقع شيء في هذا العالم إلا بإذنه سبحانه وتعالى، لأنه تعالى رب العالمين. فإذا كان هو الرب لكل شيء، إذن لا معنى لأن يقع في هذا النظام شيء من غير إذنه التكويني. وإذا نسب إلى الوسائط باعتبار أن هذه الأفعال التي تقع في العالم تارة تكون وسائط الخير هي التي تفعل ذلك الفعل كالملائكة، وأخرى وسائط الشر والضلال والغواية الذين هم إبليس وأتباعه، فإن هؤلاء أيضا عندما يعملون ضمن القانون العام لربوبية رب العالمين والتوحيد الأفعالي له سبحانه وتعالى. على هذا الأساس عند ذلك تستطيع أن تفهم أن القرآن الكريم في جملة من الآيات، ومنها الآية 108 من سورة الأنعام، ماذا تقول؟ الآية قالت: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. التفت جيدا، قانون عام في مباحث الحوار، وهو أن الإنسان لا ينبغي أن يستهين باعتقاد المخالف وأن يسب ذلك، أن يسب مقدسات الآخرين. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. إذا أنتم تجاوزتم ولم تحترموا مقدسات الآخرين، فبطبيعة الحال أنهم يردوا عليكم فيتجاوزون على مقدساتكم ويسبون مقدساتكم. إذا مقتضى الأدب القرآني أن الإنسان قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، من طريق البرهان والدليل يدخل في الحوار مع الآخرين. لا تسبوا الله، لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. التفت جيدا محل الشاهد: كذلك زينا لكل أمة عملهم. إذن الآية نسبت كل تزيين في هذا العالم لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان تزيينا ممدوحا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، أو كانت زينة مذمومة، وكذلك زين للمسرفين ونحو ذلك. القاعدة العامة في التوحيد الأفعالي ومقتضى الربوبية العامة لرب العالمين هو أن الله سبحانه وتعالى هو المزين، ولكن تزيينه على نحوين: تارة تزيينه من خلال وسائط الفيض الذين هم هداة إلى الله، وأخرى تزيين من خلال وسائط الضلالة والغواية. وهذا معنى ما يذكره الأعلام في مباحثهم أن الشيطان أيضا هو ضمن النظام الأحسن، هو مظهر من مظاهر أسماء الله سبحانه وتعالى، ولكن مظهر لاسم ماذا؟ لاسم المضل، لاسم الغاوي. وإلا ليس الشيطان خارج ربوبية رب العالمين، لا، الشيطان أيضا عندما يعمل يعمل ضمن التدبير العام الموجود لربوبية رب العالمين سبحانه وتعالى، لا أنه إدارته لما يقوم به خارج هذه الدائرة وهذه المحوطة التي وضعها الله سبحانه وتعالى لتدبير العالم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. طبعا قرأتم في محله في علم الأصول بأن الدليل
نص في المورد وظاهر في غير المورد. والمورد هو ماذا؟ يدعون من دون الله. الله سبحانه وتعالى يقول إذا وجدتم من يعبد غير الله. فالمزين هو من؟ فالمزين هو الله سبحانه وتعالى. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه نحن إذا نظرنا هذه الرؤية لابد أن تحفظوها. أنتم إذا نظرتم إلى الرؤية التي ترتبط بالتوحيد الأفعالي فلا يقع شيء في هذا العالم إلا ماذا؟ إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فلهذا تجد القرآن الكريم ما من شيء إلا ونسبه ماذا؟ نسبه إلى الله لأنه رب العالمين. ولكن ربوبيته بمقتضى أسمائه الحسنى ومظاهر أسمائه الحسنى أيضا ماذا؟ مختلفة. فمن أسمائه الحسنى الهادي، ومن أسمائه الحسنى المضل. التفت جيدا، فإذا أراد أن يظهر بمظهر الهادي فمن خلال بعض الوسائط، وإذا أراد أن يظهر بمظهر المضل فمن خلال ماذا؟ بعض الوسائط الأخرى. هسه اتضح إلى هنا أنه لا تنافية بين تلك الآيات التي نسبت كل تزيين إلى الله، كما في الآية ماذا 108 من سورة آل عمران، من سورة الأنعام، كذلك زينا لكل أمة عملهم. التفت جيدا، هذا القانون العام بمقتضى التوحيد الأفعالي، هذا لا يتنافى مع تلك الآيات التي مرة نسبت التزيين إلى الله وأخرى ماذا؟ إلى الشيطان، لأن ذاك الطائفة الأولى من الآيات مرتبطة بالتوحيد الأفعالي، والطائفة الثانية والثالثة مرتبطة ماذا؟ بوسائط تنفيذ الأمر الإلهي والمدبرات أمرا. إذن من هنا يتضح لنا بأنه لا تنافي بين هذه الطوائف الثلاث من الآيات. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثالث من الميزان صفحة 93 و 97، صفحة 97 وصفحة 100، هكذا يقول، يقول: وهذا القسم ربما نسب إليه تعالى. أي قسم؟ القسم المذموم، يعني التزيين المذموم. يقول: ربما نسب إليه تعالى من حيث أن الشيطان وكل سبب من أسباب الخير أو الشر إنما يعمل ما يعمل ويتصرف في ملكه ما يتصرف بإذنه سبحانه وتعالى لينفذ ما أراده هو وشاءه، وينتظم بذلك أمر الصنع والإيجاد، ويفوز الفائزون بحسن إرادتهم واختيارهم، ويمتاز المجرمون. فلهذا عند ذلك تفهم لماذا أن القرآن الكريم يقول: إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فإن الشيطان مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى، ولكن لمن يرسل؟ يرسل على المؤمن وعلى الكافر، وما يضل به إلا الفاسقين. يعني مظاهر الأسماء أيضا مختلفة. لا يتبادر إلى ذهن أحد أن الله سبحانه وتعالى كما أن هدايته ابتدائية، إضلاله وغوايته أيضا ماذا؟ بنحو الابتداء. لا، هدايته ابتدائية ومجازاتية كما بينا في محله اهدنا الصراط المستقيم، أما إضلاله سبحانه وتعالى فلا يكون إلا ماذا؟ إلا مجازاتيا، وما يضل به إلا الفاسقين. على أي الأحوال، وكذلك في صفحة 100 من المجلد الثالث يقول هناك: وهو وإن كان حقا من وجه، ولكنه إنما يصح في النسبة المستقيمة التي يعبر عنه بالفعل ونحوه، فالله سبحانه لا يفعل إلا الجميل ولا يأمر بالسوء والفحشاء. أما بالنسبة غير المستقيمة وبالواسطة التي يعبر عنها بالإذن ونحوه فلا مانع لذلك، ولولا ذلك لم يستقم ربوبيته لكل شيء، وخلقه لكل شيء، وملكه لكل شيء، وانتفاء الشريك عنه على الإطلاق. ومن هنا يتضح قوله: يضل من يشاء، أزاغ الله قلوبهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم، ونحو ذلك من الآيات التي التي هي تصدر عن الشيطان بعنوان أنها مظهر من مظاهر أسماء الله الحسنى. إذن على هذا الأساس يتضح لنا بأنه الآيات التي تارة نسبت الفعل إلى الله، وأخرى نسبت الفعل إلى الشيطان، وثالثا نسبت المطلق إلى الله، لا يوجد بينها أي تناف، وإنما هي على المباني التي يؤسسها القرآن الكريم. على هذا الأساس نرجع إلى محل الكلام، وهو الآية محل البحث في سورة آل عمران. في سورة آل عمران قالت الآية: زين للناس، زين للناس. السؤال الذي يطرح هنا هو أنه هذه الآية هل بصدد بيان ذم هذه المشتهيات والشهوات أو بصدد مدحها؟ من خلال ذلك نستطيع أن نعرف إذا كانت الضابط تقدم أنه من خلال معرفة الفعل نستطيع أن نشخص ماذا؟ فاعل الفعل. فإن كان الفعل وهو التزيين ممدوحا فالفاعل من؟ هو الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يفعل إلا الجميل. وإن كان الفعل في المقام وهو التزيين مذموما فالفاعل من؟ فالفاعل هو الشيطان، ولكن ضمن الرؤية التوحيدية للقرآن، يعني بإذن الله سبحانه وتعالى. فهنا لابد أن نقف من خلال القاعدة التي نقحناها لنرى بأن الآية بصدد ذم هذه الأمور وتحقير هذه الأمور أو بصدد مدح هذه الأمور. يعني هل هي من قبيل قوله تعالى في سورة الأعراف: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فإنها تكون زينة ممدوحة، والفاعل هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت الزينة في المقام زينة ماذا؟ مذمومة محقرة لا يقبلها القرآن الكريم، ففاعل زين من هو؟ هو الشيطان. على هذا الأساس لابد أن ندخل إلى بحث الآية. في اعتقادي أن الآية تبين أو بصدد بيان ذم هذه الأمور لا مدح هذه الأمور، يعني ليست هي من قبيل آية سورة الأعراف التي قالت: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. بأي قرينة؟ خلي ذهنك يمي بالقرائن التالية. القرينة الأولى أن الآية قالت: زين للناس حب الشهوات، عبرت عن هذه المشتهيات بأنها ماذا؟ بأنها شهوة، لأنه من النساء إلى آخره بيان هذه الشهوات. عبرت عن المشتهيات بأنها شهوة. فما هو المراد من الشهوة؟ صاحب المفردات الإصفهاني في المفردات في مادة الشهى صفحة 270 هكذا يقول، هل نفهم أولا الشهوة ما هي؟ قال: شهى أصل الشهوة نزوع النفس إلى ما تريده. التفت جيدا، أصل الشهوة نزوع النفس إلى ما تريده، وهذا أمر فطري وهذا أمر غريزي في الإنسان وليس مذموما. وذلك في الدنيا نزوع النفس إلى ما تريده على ضربين: صادقة وكاذبة. فالصادقة ما يختل البدن من دونه كشهوة الطعام عند الجوع، والكاذبة ما لا يختل من دونه. بعد: وقد يسمى المشتهى شهوة. هذا محل الشاهد، عبرت الآية عن المشتهيات ماذا؟ بالشهوات. قالت: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخره، فعبرت عن الشهوة ماذا؟ فعبرت عن المشتهى بالشهوة. قال: وقد يسمى المشتهى شهوتان، كقوله زين للناس ماذا؟ حب الشهوات. إذن النكتة الأولى، خلي ذهنكم يمي، عبرت الآية عن المشتهيات بالشهوة. خب تعالوا معنا إلى القرآن الكريم لنرى بأنه ماذا يعبر عن الشهوة، هل يراها أمرا ممدوحا أو أمرا ماذا؟ مذموما. انظر إلى قوله تعالى في سورة النساء الآية 27 من سورة النساء. قال تعالى في سورة النساء الآية 27، التفت جيدا: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذن هو بصدد مدح الشهوات لو ذم الشهوات. هذه الآية واضحة بأن اتباع الشهوة يؤدي بالإنسان إلى أن ينحرف انحرافا عظيما. والآية قالت ماذا؟ زين للناس حب الشهوات، والشهوات اتباعها يؤدي بالإنسان إلى ماذا؟ إلى أن يميل ميلا عظيما. هذه الآية الأولى. الآية الثانية ما ورد في سورة مريم الآية 59 من سورة مريم. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إذن الآية 59 من سورة مريم أيضا بصدد ذم ماذا؟ اتباع الشهوات. إذن الآية هنا بقرينة هاتين الآيتين، هل هي بصدد مدح الشهوات أم ذم الشهوات؟ واضح بأنها بصدد ذم هذه الشهوات. هذا مضافا إلى الروايات الواردة في المقام. الرواية الأولى عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كما ينقلها الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة أنه قال: كان رسول الله يقول. التفت جيدا، كان دال على ماذا؟ على الاستمرار، يعني مو مرة ومرتين أن الرسول كان يقول هذا، وإنما سيرته كانت على هذه. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار ماذا؟ بالشهوات. هذا الحديث المعروف. طبعا النكتة هذه جملة معترضة مرتبطة بالنهج، وهو أن أمير المؤمنين سلام الله عليه في المواضع المهمة إذا يوجد مطلب أساسي ينسبه لمن؟ ينسبه إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. على أي الأحوال، إذن هذه الرواية تبين لنا، هذا الحديث النبوي المنقول عن الإمام أمير المؤمنين، أن باطن الشهوة ماذا يوجد؟ ظاهرها شهوة، ولكن باطنها ما هو؟ باطنها حفت النار بالشهوات، يعني أن الظاهر ظاهر شهوة ولكن باطنه ماذا؟ باطنه النار. إذن هذه الرواية، وكذلك رواية أخرى وردت عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كما ينقل ذلك الإمام الصادق عنه في وسائل الشيعة عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله جعفر الصادق فقلت: الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ فقال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: إن الله ركب في الملائكة عقلا بلا شهوة، وركب في البهائم شهوة بلا عقل، وركب في بني آدم كلتيهما. خلي ذهنك يمي، انظر إلى الرواية أنه جعل الشهوة في قبال ماذا؟ في قبال العقل. فاتباع الشهوة يعني ماذا؟ اتباع للعقل، اتباع ما يقابل العقل. اتباع ما يقابل العقل. فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلب شهوته عقله فهو شر ماذا؟ من البهائم، او اضل سبيلا كما في جملة من الايات القرآنية. اذا الآية المباركة قالت: زين للناس حب الشهوات. التفت جيدا، والشهوة في القرآن الكريم ذكرنا بمقتضى سورة آية النساء وآية سورة مريم وآية سورة النساء والروايتين الأولى عن الرسول الأعظم والثانية عن الأمير أن الشهوة مذمومة في القرآن الكريم. هاي القرينة الأولى. القرينة الثانية، خلي ذهنك يمي، أن الإنسان قد يشتهي شيئا ولكنه يشتهي وهو يكره ذلك المشتهى، وأخرى يشتهي وهو يحب ذلك المشتهى. من قبيل أن الإنسان إذا وجد في نفسه مرضا يكره ذلك المرض، ولكنه مريض الآن، معيب الآن، ولكنه يحب ذلك العيب وذلك المرض أو يكرهه. قد يكرهه، وقد ماذا؟ وقد يحبه. الآية المباركة قالت أن هؤلاء لا فقط يتبعون الشهوات على كره، بل ماذا؟ ها؟ يحبون الشهوات. زين للناس حب الشهوات، والإنسان كما قلت قد يشتهي شيئا ويرى أن مشتهاه نقص عيب يكره ذلك، ولكن ده يشتهي ألا؟ ملتفتين؟ قد يشتهي الإنسان معصية من المعاصي، تارة يكره هذه الشهوة وهذا المشتهى، وأخرى ماذا؟ ها؟ يحب ذلك. الآية قالت أن هؤلاء بالنسبة إليهم لا يوجد فقط اتباع الشهوة، وإنما بالإضافة إلى ذلك ماذا يوجد؟ ها؟ حب تلك الشهوة. هذه القرينة الثانية على أن هؤلاء مو فقط يشتهون بل يحبون هذه الشهوة، هذا الأمر الثاني، القرينة الثانية. القرينة الثالثة في الآية أن الآية قالت زين للناس حب الشهوات، هذه المرتبة الأعلى، وهو أن الإنسان قد يشتهي وهو يكره المشتهى، وقد يشتهي وهو يحب المشتهى. آية 2، هاي المرتبة الثانية، يعني يحب المشتهى، يحب المشتهى ولكنه لا يتفاخر به، يخجل منه، يحبه في نفسه، ولكن لو نسبه إليه أحد يخجل منه أو يتفاخر به. ها، هنا أيضا مرتبتين، مرتبة أن الإنسان يصل إلى مقام أنه يتبع الشهوة ويحبها ويتفاخر بها، يعني يتزين بها في الدنيا، وهذه أعلى درجات ماذا؟ سقوط الإنسان. أن معصية من المعاصي أن الذي يصد عن الوصول إلى الهدف يشتهيه ويحبه ويعتبره ماذا؟ يعتبره زينة له، يتفاخر بذلك. هذا الذي يعبر عنه القرآن الكريم، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، أصلا يجعلون ذلك الفعل فعلا حسنا. في هذا تجد القرآن الكريم ذكر، قال ألهاكم التكاثر، أصلا صار بناءهم أن يتفاخروا بالتكاثر، زين لهم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. إذن الآية بصدد بيان أن هناك طبقة من الناس، خلي ذهنك يمي، طبقة من الناس لا فقط يتبعون الشهوات كما في مقتضى آية سورة النساء أو آية سورة مريم، بل يحبون ماذا؟ يحبون تلك الشهوات، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين يعلم فاحشة، ولكنه بدل ما يكره ذلك ماذا؟ يحب تلك الفاحشة، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. بل أكثر من ذلك، بعض الناس ماذا يصل به الأمر؟ أنه لا فقط يحب اتباع الشهوات بل يجعل ذلك زينة وتفاخرا وجمالا وحسنا يتزين ماذا به. والآن مصادقه أن أتصور في الواقع الخارجي كثير، أن بعض الناس الذي جعله القرآن مذموما، يعني من النساء إلى أن يقول والقناطير المقنطرة، أساسا بالقناطير المقنطرة مو فقط لا يخجل، مو فقط يحب، بل ماذا؟ يتفاخر به على الآخرين. بهذه القرائن الثلاث التي أشرنا إليها يتضح بأنه الآية ليست بصدد مدح حب النساء، حب البنين، حب المال، حب الجاه، بل بصدد ماذا؟ ذم ذلك، وذمه على أعلى المستويات بالقرائن التي أشرنا إليها. فلهذا أنتم تجدون في ذيل الآية المباركة القرآن الكريم قال ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه من أفضل القرائن على أنه هذا الحب، تزيين حب الشهوات، ليس من الأمور المحمودة، ليس من قبيل آية سورة الأعراف قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لماذا؟ لأنه الآية قالت ذلك متاع الحياة الدنيا. هسه إن شاء الله عندما نصل إلى هذا المقطع نقرأ الآيات أن القرآن الكريم ماذا يقول ماذا في متاع الحياة الدنيا. ثم قابلت الآية بين هذه الأمور وبين قوله تعالى والله عنده حسن المآب. يعني هذا كان الذي تقدم كان ممدوحا لو كان مذموما، كان مذموما لا أنه كان ممدوحا. إذن بهذه القرائن اتضح الفرق كما ذكرنا مرارا بين هذه الآية وبين آية سورة الأعراف، وهي الآية 32 من سورة الأعراف. قال تعالى في تلك الآية، قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. هذه ليست ملومة فقط أنها ليست مذمومة، بل هي ماذا؟ بل هي ممدوحة، بل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. فإذا كانت في الدنيا مخلوطة فهي في الآخرة ماذا؟ خالصة يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى هذه الزينة، هذه الأمور الله سبحانه وتعالى يعطيها للمؤمن يوم القيامة خالصة، لا أنها مشوبة بمنغصات. إذن اتضح الفرق. لماذا أنا ذكرت هذا المعنى؟ باعتبار أن بعض المفسرين قال أن هذه الآية هي من قبيل آية ماذا؟ من قبيل آية سورة الأعراف، ومن هنا جعل الفاعل في قوله زين للناس، قال الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، لأنه لا فرق بين هذه الآية وآية سورة الأعراف. ولكن من خلال القرائن التي بيناها تبين هناك فرق كبير بين هذه الآية والآية 32 من سورة الأعراف. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر أيضا مرتبط بالمقام، وهو أنه أساسا هذه الأمور مطلقا مذمومة أو أنها لا، هذه الأمور بهذه القيود مذمومة. بأي قيد؟ بأن الإنسان يتبع الشهوات التي تميل بالإنسان ميلا عظيما توقعه في الغي والضلالة، ويحب ذلك ويجعل ذلك زينة له في الحياة الدنيا. مرة هنا تتضح النظرية القرآنية في مسألة النساء والبنين والقناطير ذهب والفضة والخيل والأنعام والحرث وكل زينة الحياة الدنيا. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، هذه الزينة زينة الدنيا. ما هي النظرية القرآنية فيها؟ القرآن إنما يذم من يجعل هذه الأمور ماذا؟ هذه الأمور يجعلها سببا للميل والانحراف عن الصراط المستقيم، ويحب ذلك ويجعله زينة ويتفاخر ويتكاثر على أساس ذلك. أما نفس هذه المطالب، يعني النساء، البنين، المال، الجاه، المقام ونحو ذلك، هذا ليس مذموما في القرآن الكريم. بصراحة آية سورة البقرة الآية 36 من سورة البقرة قال تعالى ولكم في الأرض مستقر، التفت جيدا، ومتاع. هذا الذي عبرت عنه الآية، ذلك متاع الحياة الدنيا. الله سبحانه وتعالى قال الإنسان إذا نزل إلى هذه الأرض، لأنه أنتم عندما تقرؤون الآية المباركة في قصة آدم ونزوله إلى الأرض، هناك نقرأ الآية المباركة، الآية بل هذه أنا كاتب الآية 36، نعم، هناك قال فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. إذن إذا جئتم إلى الأرض مقتضى أرضية الإنسان ماذا؟ ولكم في الأرض مستقر ومتاع ماذا؟ ومتاع، ولكن متاع إلى حين، المهم محل الشاهد ومتاع. إذن مقتضى أرضية الإنسان ومقتضى قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، هذا الخليفة خليفة أرضي مادي تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، مقتضى طبعه أنه يكون له متاع. هذا المتاع مرتبط بالنساء والأموال والبنين ونحو ذلك من الأمور. من هنا لابد أن نرى أن القرآن الكريم عندما يؤكد على المتاع يؤكد ضمن أي حدود، وسيأتي بيانه، والحمد لله رب العالمين.